وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى ولما يشبه الأمر مخالفة نعم قال فصل: وعلم أن بين التشبه بالكفار والشياطين وبين التشبه بالأعراب والأعاجم فرقا يجب اعتباره وإجمالا يحتاج إلى التفسير، وذلك أن نفس الكفر والتشيطن مذموم في حكم الله ورسوله وعباده المؤمنين، ونفس الأعرابية والأعجمية ليست مذمومة في نفسها عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند عباده المؤمنين، بل الأعراب منقسمون إلى أهل جفاء، قال الله فيهم: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. فهو يريد أن يقول منقسمون لأهل جفاء، وأيضا قال تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وإلى أهل إيمان وبر قال الله فيهم: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، وقد كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن وفد عليه ومن غيرهم من الأعراب ممن هو أفضل من كثير من القرويين. فهذا كتاب الله تبارك وتعالى يحمد بعض الأعراب ويذم بعضهم، وكذلك فعل بأهل الأمصار فقال سبحانه: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فبين أن المنافقين في الأعراب وذوي القرى وعامة سورة التوبة فيها الذم للمنافقين من أهل المدينة ومن الأعراب، كما فيها الثناء على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وعلى الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند الله وصلوات الرسول، وكذلك العجم وهم من سوى العرب من الفرس والرومي والتركي والبربر. يعني هذا المصطلح ومصطلح العجم هذا يطلق على كل من ليس بعربي فهو عجمي. فالفارسي أعجمي والرومي أعجمي، وكل من لم يكن عربيا فهو أعجمي، والحبشة. فهؤلاء ينقسمون إلى مؤمن أو إلى المؤمن والكافر والبر والفاجر كانقسام الأعراب. قال الله فيهم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي. إما أن يكون الإنسان مؤمنا تقيا وإما أن يكون فاجرا شقيا. أنتم بنو آدم وآدم من تراب. وفي حديث آخر رويناه بإسناد صحيح من حديث سعيد الجريري عن أبي نضرة حدثني أو قال حدثنا من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى في وسط أيام التشريق وهو على بعير، فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم عز وجل واحد، ألا وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى. يعني من حيث هو عربي أو أعجمي أو أسود أو أحمر لا يقع التفاضل إلا من جهة التقوى. هذا باعتبار الأحاد، وإلا فمعلوم أن جنس العرب أفضل من جنس العجم. ألا قد بلغت؟ قالوا: نعم. قال: ليبلغ الشاهد الغائب. وروى هذا أو روي هذا الحديث عن أبي نضرة عن جابر، وفي الصحيحين عن عمرو بن عاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فأخبر سبحانه صلى الله عليه وسلم عن بطن قريب النسب أنهم ليسوا بمجرد النسب أولياء، وإنما وليه الله وصالح المؤمنين من جميع الأصناف. ومثل ذلك كثير بين في الكتاب والسنة أن العبرة بالأسماء التي حمدها الله وذمها كالمؤمن والكافر والبر والفاجر والعالم والجهاد. قاعدة مهمة أن العبرة بالأسماء التي مدحها الله وذمها، فالمحمود هو المؤمن التقي المنفق المحسن المجاهد المخلص الصادق البار، وكذلك الأوصاف التي ذمها: الكافر المنافق الظالم الفاسق إلى غير ذلك. فالاعتبار في المدح والذم بالأسماء التي حمدها الله عز وجل ورسوله وذمها الله ورسوله، لا باعتبار الأسماء والأوصاف التي يحمدها الناس ويذمونها. فلو أن الناس اتفقوا على ذم شيء لم يذمه الله فليس بمذموم، أو حمد شيء لم يحمده الله فليس بمحمود. فالاعتبار بالأوصاف التي وردت في الشرع ذما ومدحا. هذه قاعدة مهمة جدا يا إخوان، هذه قاعدة في غاية الأهمية. فالناس مثلا قد يمدحون التبرج ويعتبرونه مدنية، فإذا رأى الناس امرأة متبرجة قال: هذه امرأة متحضرة، هذه امرأة متمدنة، يقصدون بذلك أنها امرأة بالغة التمدن والتحضر وأنها هي الفاهمة. وأما المنتقبة والمحجبة فهي المرأة المتخلفة، فيذمون المحجبة ويقولون بها بأنها متخلفة. ما هذا التخلف؟ ما هذا التخلف؟ أما المرأة المتبرجة هذا تحضر وتمدن. فالناس هنا مدحوا التبرج وذموا الحجاب، فهل يعتبر مدحهم وذمهم؟ ما يعتبر هذا. كذلك أصحاب الاستقامة، الناس يعطونهم ألقابا: إرهابيون، متطرفون، أصوليون. وإذا كانوا على ذم وإذا كانوا على غير استقامة مدحوهم أيضا: المتمدنون، المتحضرون، الفاهمون، الراسخون وغير ذلك. فالاعتبار ليس بمدح الناس وذمهم، بل الاعتبار بمدح الشرع وذمه. الله أكبر. فمن جملة ما بين الله عز وجل في كتابه وبين النبي في سنته ما يستحق أن يمدح وأن يذم، ولهذا ذكر الله في القرآن أوصاف المدح: إن الله يحب المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله يحب المحسنين، إن الله لا يحب كل خوان كفور، وهكذا. فالله عز وجل يحب أوصافه ويبغض أوصافه، هذا هو المعتبر. ثم قد جاء الكتاب والسنة لمدح بعض الأعاجم. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. في الصحيحين عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما الحقوا بهم، قال قائل: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعوا حتى سأل ثلاثا، يعني لم يرد عليه حتى سأل ثلاثا. وفينا سلمان الفارسي، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. وفي صحيح مسلم عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله. وفي رواية ثالثة: لو كان العلم عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس. يبقى الرواية الأولى لو كان الإيمان، الثانية لو كان الدين، الثالثة لو كان العلم عند الثريا، يعني في أعلى شيء، لتناوله رجل من فارس، رجال من فارس، رجال من أبناء فارس، يعني لعلو الهمة. هذا مدح لسلمان رضي الله عنه. وكأنما فسر النبي وآخرين منهم أي من غير العرب لما يلحقوا به. قد روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، أنهم من أبناء فارس، إلى غير ذلك من آثار رويت في فضل رجال من أبناء فارس. ومصداق ذلك ما وجد في التابعين ومن بعدهم من أبناء فارس الأحرار والموالي، مثل الحسن وابن سيرين وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم، إلى من وجد بعد ذلك فيهم من المبرزين في الإيمان والدين والعلم، حتى صار هؤلاء المبرزون في ذلك أفضل من أكثر العرب، بل صار العلم ينقل عن كثير من الأعاجم، صار العلم ينقل عن كثير من الأعاجم، وصار مشاهير العلماء بعد ذلك من الأعاجم. وكذلك في سائر أصناف العجم من الحبشة والرومي والترك، وبينهم سابقون في الإيمان والدين لا يحصون كثرة على ما هو معروف عند العلماء، إذ الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعلم باطنا وظاهرا، فكل من كان فيه أمكن كان أفضل. يبقى هذه قاعدة أيضا، هذه قاعدة، إذ الفضل الحقيقي، الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من العرب أو من العجم، من أسود ومن أحمر، الفضل في الاتباع، فكلما كان الإنسان أكثر اتباعا كان أكثر فضلا وأعظم فضلا، فكل من كان فيه أمكن كان أفضل. والفضل إنما هو بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة، مثل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والعلم والعمل الصالح والإحسان ونحو ذلك، لا بمجرد كون الإنسان عربيا أو أعجميا أو أسود أو أبيض، ولا بكونه قرويا أو بدويا، وإنما وجه النهي عن مشابهة العرب والأعاجم مع ما ذكرناه من الفضل فيهم، وعدم العبرة بالنسب والمكان مبني، وإنما وجه النهي عن مشابهة الأعراب. يبقى ما مضى مقدمة، وهو شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أول فصل ينبه على قاعدة مهمة جدا، لما بين النهي عن مشابهة المشركين، أن الشرع نهى عن مشابهة المشركين وأهل الكتاب والشيطان وغير هذا، بين النهي عن مشابهة الأعراب والأعاجم، لكنه قال: قف هنا، فإن هناك فرق بين النهي عن مشابهة الكفار والشياطين وعن مشابهة الأعاجم والأعراب، فإن النهي عن مشابهة المشركين والشياطين نهي لذاته، يعني لا يمكن مدح الكفار ولا مدح الشياطين، لا يمكن تقسيم الكفار إلى قسمين، قسم مذموم وقسم محمود، ولا يمكن تقسيم الشياطين إلى قسمين محمود ومذموم. أما الأعراب والأعاجم فإنهم منقسمون إلى محمودين ومذمومين. إذن النهي سيكون في ماذا؟ في جانب الذم لا في جانب المدح. أما الكفار فليس يدخل شيء على الإطلاق في التشبه بهم، لأنهم مذمومون على كل حال، والشياطين مذمومون على كل حال. فحينما نقول نهى الشرع عن ذم التشبه بالشياطين، يبقى هذا مطلقا عن التشبه بالكافرين، يبقى هذا مطلقا عن تشبه بالأعاجم والأعراب، يبقى هذا مقيد بما خالف فيه الشريعة. فوأصل حتى لا تتصور، ولهذا هنا قال هنا أمر يجب بيانه لأنه مجمل فاحتاج إلى تفسير، فلا بد من بيانه. فالله عز وجل ذكر الأعراب بالقسمين، ومن الأعراب ما يتخذ ما ينفق مغرما وتربص لكم الدوائر، ومن الأعراب ما يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. فالعبرة بالأسماء التي سماها الله عز وجل ورسوله، ولم يرد مطلق المدح للأعراب ومطلق الذم للأعاجم أبدا، إنما قد يفوق كثير من الأعاجم كثيرا من الأعراب، وإن كان من جهة جنس العرب أنهم أفضل من جنس العجم، من جهة الجنس لا من جهة الأفراد، كما أن من جهة جنس القرشيين أفضل من غيرهم من العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله سبحانه وتعالى قد فضل بين الناس بعضهم ببعض، فإن الله عز وجل جعل أو اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى النبي من بني هاشم. نعم، فالقرشي أفضل وبنو هاشم في قريش أفضل من غيره. طيب، وما الإباء وجه النهي عن التشبه بالعاجم والأعراب؟ قال وإنما وجه النهي عن مشابهة العرب والأعاجم مع ما ذكرناه من الفضل فيه وعدم العبرة بالنسب والمكان مبني على أصل. ما هو هذا الأصل؟ أن الله سبحانه وتعالى جعل سكن القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلوب ما لا يقتضيه سكن البادية، كما أن البادية توجب من صلابة البدن والخلق ومتانة الكلام ما لا يكون في القرى. هذا هو الأصل. الإنسان في القرى قريب إلى العلم، قريب إلى الديانة، قريب إلى العلم، قريب إلى الديانة، هذا الإنسان في القرى. فالقرى المراد يعني المدن، القرى أيامها المدن، النهاردة القرى إيه؟ قد تطلق على غير من عندهم شيء من التحضر والعلم والتمدن وغير ذلك. فالإنسان في القرى قريب، أما في البادية في معزل عن العلم، في معزل عن زيادة أمور الإيمان، فهذا مع بعيره وهذا مع شياهه، فبين صحراء وبعير، بين صحراء وبعير، هذا الذي عنده ما عنده علم، ما عندهم ديانة، ما عندهم اجتماع على بر وتقوى مثل ما يكون عند أهل التمدن والتحضر وغير ذلك. فإذا سكن البادية مظنة الجهل في الدين ومظنة القسوة في الطبع، لأن الإنسان يأخذ من بيئته، كما يقولون عن في علماء الاجتماع ابن بيئته، الإنسان يأخذ من بيئته. فلا شك أن بيئة البادية بيئة فيها صلافة، فيها قوة، ومن خلط هؤلاء طبعا يعلم حتى إلى الآن، شوف مع التمدن والتحضر، يعني صار البادية عندهم مثلا وسائل الإعلام وصار عندهم كذا، ومع ذلك الصلافة فيهم أصلا هو طوال اليوم، ما عند إلا التعامل مع مين؟ مع البعير، هو خلاص يعني ينادي وبس، ما عنده غير هذا، ليس عنده من التمدن والتحضر مثل ما عند أهل القرى. فهو إذن قل علمه وصلب طبعه، ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن الغلظة في أهل الفدادين، يعني أهل الإبل، وألا إن الرقة في أهل الوبر والغنم، ففي أهل الغنم تجد الرقة وفي أهل الإبل تجد الغلظة، معنى ذلك أن الإنسان حتى فيما يرعى فإنه يتأثر بمن بما يرعاه، فكيف بمن يخالطه؟ فإذا السكن في البادية مضنة ذلك، وإن جاز تخلف هذا المقتضي لمانع وإن جاز تخلف هذا المقتضي يعني قد يرزق الله عز وجل بدويا علما ورقة، فيذهب يتعلم، أو ينزل شيخ إلى البادية فيعلم في بيئة معينة، فقد تكون هذه البيئة وهي من البادية أفضل من بيئة في أهل القرى، هذا قد يتخلف، أو يكون رجل قاسيا ومن أهل القرى، أو جاهلا ومن أهل القرى، وهكذا قد يتخلف هذا، لكن ده الأصل. الأصل بصفة عامة أن أهل البادية أقرب إلى الجهل والقسوة، وأن أهل القرى أقرب إلى ماذا؟ أقرب إلى الرقة والديانة والإيه والعلم. وإن جاز تخلف هذا المقتضي لمانع، وكانت البادية أحيانا أنفع من القرى، وكذلك جعل الله الرسل من أهل القرى، فقال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبل. هذا وجه آخر في التفضيل في أهل القرى، أن الله عز وجل جعلهم من أهل القرى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فلم يجعلوا من الأعراب بل جعلوا من أهل القرى، وذلك لأن بل من أنفس النسب والشرف من أهل القرى. وهكذا الأنبياء كما قال هرقل يبعثون في نسب من أقوامه، وذلك لأن الرسل لهم الكمال في عامة الأمور حتى في النسب. ممكن يكون فقير لأن الفقر ما يتعارض مع النسب، الفقر ما يتعارض مع النسب، فقد يكون إنسان غنيا ولكنه غير منسب، قد يكون عنده أموال مليارات ولكنه غير منسب، وقد يكون الإنسان فقيرا جدا جدا ولكنه منسب، فالنسب لا دخل له بالفقر والغنى، ليس كل غني منسبا وليس كل فقير غير منسب، إنما النسب لا يكون في الغنى والفقر، وإنما يكون في البطن والفخذ والمعدن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن. الناس ايه؟ معادن. نعم. ولهذا قال الله، طبعا هذا بيظهر فين؟ في بيئات القبائل، فإن هذه القبائل ما زالت متوارثة عن العرب، فإن هذه القبيلة في شرف من نسب، هذه القبيلة مثلا نسبها وضيع وغير ذلك، بخلاف الشعوب التي ليست من قبلية، فليس لأحد أن يقول أنا أنسب من فلان. أنسب من فلان بأي دليل؟ بأي دليل أنت أنسب من فلان؟ نعم. قال: ولهذا قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ليه؟ لأنهم أبعد. متى يعلم ما أنزل الله على رسوله؟ قليل، بخلاف من يعيش في المدن فإنه قريب من العلماء. ذكر هذا بعد القول: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم وتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فلما ذكر المنافقين الذين استأذنوه في التخلف عن الجهاد في غزوة تبوك وذمهم، وهؤلاء كانوا من أهل المدينة، المنافقون كانوا من أهل المدينة، ولكنهم تخلف الإيه؟ تخلف المقتضي هذا لوجود مانع، مع كون المنافقين من أهل المدينة إلا أنهم مذمومون. لماذا؟ لوجود مانع، ألا وهو النفاق. ألا وهو النفاق. قال سبحانه: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإن الخير كله أصله وفصله منحصر في العلم والإيمان، هذه قاعدة، هذه قاعدة أيضا. فإن الخير كله أصله وفصله منحصر في العلم والإيمان، كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يبقى رفع الله من تحقق فيه وصفان الإيمان والعلم. وقال تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. وضد الإيمان إما الكفر الظاهر أو نفاق الباطن، ونقيض العلم عدمه. فقال سبحانه عن الأعراب إنهم أشد كفرا ونفاقا من أهل المدينة وأحرى منهم ألا يعلموا حدود الكتاب والسنة. والحدود هي حدود الأسماء المذكورة فيما أنزل الله من الكتاب والحكمة، مثل حدود الصلاة والزكاة والصوم والحج والمؤمن والكافر والزاني والسارق والشارب وغير ذلك، حتى يعرف من الذي يستحق ذلك الاسم الشرعي ممن لا يستحقه، وما تستحقه مسميات تلك الأسماء من الأحكام. الله أكبر. شوف انتبهوا يا أخواني، هذا تفصيل مهم جدا. يقول شيخ الإسلام في قوله تعالى أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله، انتبه هذه قاعدة ثمينة جدا جدا جدا. ما معنى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله؟ قال الحدود هي الأسماء المذكورة فيما أنزل الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه، مثل حدود الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الجهاد، البر، التقوى، الإسلام، الإيمان، الإحسان، ها؟ وغير ذلك. دل هذا على أن معرفة حدود المصطلحات الشرعية واجب على المسلم، إذ لا يعلم دينه إلا بها. انتبه. وعليه ارجع إلى جميع مفردات الحدود، لأن الإشكال يكمن في ضياع الحدود. فإذا كان الناس فيما بينهم الآن تضيع حقوقهم بضياع الحدود، ولابد أن يكون معك عقد يثبت ملكيتك ويميز حدك، وإلا ضاعت الحقوق. فلابد أن يكون عندك أيضا، وبل وأولى بل وأعظم من ذلك، أن يكون عندك فك وعقد وتمييز لا يقبل اللبس فيما يتعلق بحدود الشرعية. أنت تسب العلماء، السب ممنوع، حد السب. ما هو السب وما حد وما صفته؟ الغيبة حرام. ما الغيبة؟ الكفر مخرج من الملة. ما الكفر؟ الإيمان مرضي عنك به. ما الإيمان؟ أمرتك الشريعة بالصلاة. ما الصلاة؟ أمرتك الشريعة بالحجاب. ما الحجاب؟ أمرك الله بالتعاون على البر والتقوى. ما البر والتقوى؟ نهاك عن التعاون عن الإثم والعدوان. ما الإثم والعدوان؟ الله أكبر الله أكبر. والله يا أخواني جماع الخير كله في معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. وليكن عندك مشروع، معرفة الحدود الفواصل في المصطلحات الشرعية، هذا مشروع. يلا مشروع علمي، نأتي إلى جميع المصطلحات. وإذا باب الوكالة، ما الوكالة؟ باب الحجر، ما الحجر؟ باب الحديث الموضوع، ما الحديث الموضوع؟ ذكر المتواتر، ما المتواتر؟ الأحكام التكليفية، ما معنى الأحكام التكليفية؟ الواجب، ما معنى الواجب؟ المحرم، ما معنى المحرم؟ الحدود والفواصل هي العلم كله. الحدود والفواصل والتقاسيم والفروق والأشباه والنظائر. فمن عرف الفرق وعرف النظير فقد جاز له أن ينظر في الأحكام. فلابد من معرفة القاعدة، التقسيم، الفارق، الجامع، وإلا ضاع الدين. صح وإلا ضاعت دي. فما الفرق بين الهندسة والطب؟ الحدود، الفوارق، التقاسيم. ما الفرق بين المرضي عنه والمغضوب عليه؟ الحد، الفارق. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المنعم عليهم، المغضوب عليهم، الضالون. ما معنى المنعم عليهم؟ حدهم، المغضوب عليهم حدهم، الضالون حدهم، حتى نعرف أنت من المنعم عليه أم لا، أنت من المغضوب عليه أم لا، أنت من الضالين أم لا. هل هناك أنفس يا إخواني؟ أليس كلنا يعرف الفرق بين الدرهم والدينار، بين الجنيه والريال؟ أليس كلنا يعرف هذا؟ بين اليورو والدولار، كلنا يعرف هذا. فمن حاز درهما عرف قدره، ومن حاز دولارا عرف ثمنه، ومن حرز يورا تابع رفعه ونزله. كل يعرف حق إلا الحد الشرعي والفاصل الإيماني. تعالى حق محمد، تعرف معنى الإيمان؟ لا والله يا ابني ما أعرفش فين ديتي. تعالى حق محمد، تعرف البر، تعرف التقوى، تعرف الإسلام، تعرف معنى الله الذي تعبده، هذا الله تعرف معناه، تعرف معنى الرب، تعرف معنى الرسول، تعرف معنى النبي، تعرف معنى البدعة، تعرف معنى السنة، تعرف معنى التوحيد، تعرف معنى الشرك. لا يعرف ذلك إلا المتخصص السلفي، ليس المتخصص في العلم، لا، المتخصص السلفي، يعني المتخصص في العلم على طريقة السلف الصالح، ليس المتخصص في العلم، فإنه يقلب التوحيد شركا والشرك توحيدا. فالشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب، هذا متخصص في الضلال والانحراف، إن لم يكن في الكفر والشرك، بل هو الكفر نفسه والشرك نفسه. هذا ما عرف الحد الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب، هذا ما عرف معنى العبادة، ما عرف الشرك، ما عرف التوحيد. لو قلت له ما العبادة وما الشرك لأجاب على نفسه بأنه مشرك. لو قلت له ما الشرك يقول دعوة غيره معه. وما العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. الدعاء، نقول له الدعاء عبادة؟ نعم، دليل ذلك وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وأيضا إن الذين يستكبرون عن عبادته، وأيضا وأن المساجد لا فلا تدعوا مع الله أحدا. إذا صرفوا لغير الله يقول شرك. طيب إذا الذي تقوله أنت الآن يقول شرك. فإن البدوي ما يدعى، إنما الذي يدعى هو الله، لأن الدعاء عبادة لا تصرف إلا له سبحانه وتعالى. وعليه فإن مرجع الهداية والضلال إلى معرفة الحدود التي أنزل الله على رسوله. الله أكبر. والله يا أخواني هذه فإذا لو رحل الإنسان إليها وضرب إليها أكباد الإبل، الله أكبر الله أكبر. من السلفي ومن غير السلفي؟ السلفي من هو؟ من السلفي؟ الذي ينضم إلى حزب النور؟ لا، لا نجد هذا حدا شرعي. من الإخواني الذي ينضم إلى حزب الحرية والعدالة؟ لا، لا تجد هذا في الشرع. من السلفي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان؟ من السلفي؟ كلهم في النار إلى واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة على مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب. شوف الأوصاف، شوف الحدود، الحدود على مثل ما أنا عليه، ما لا دخل بنور ولا بظلمة. على مثل ما أنا عليه. يبقى هذا هو الحد. السابقون الأولون والذين اتبعوهم بإحسان. من الشيخ المعصوم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وكل من يأخذ من قوله ويرد. فرجع الدين كله إلى حدود ما أنزل الله على رسوله. الله الله. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم يا إخوان، أسأل الله يرزقنا وإياكم من فضله. هذا الذي نبهنا عليه بالأمس، الكليات. شوف الكليات، لو عرفت هذا عرفت رأسك من رجليك، لو عرفت هذا عرفت التحليل الخاص الدقيق لكل الفيروسات ولكل الآفات ولكل الأمراض ولكل الميزات صورة كاملة، لو عرفت الحدود. ومظنة ذلك صحبة العلماء، فإن من ابتعد عنهم أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فإذا ابتعدت عن بيئة العلماء هذا أجدر بالجهل، أظنك أن تجهل. طيب مظنة ذلك أن تتعلم، مظنة ذلك أن تصحب العلماء، فهم الذين يرفعون الجهل ويدلون على العلم وعليه. فمن أوجب ما يكون عليك معرفة الحد والفاصل، لازم ماهية المأمور به وماهية المنهي عنه. أتدري ما الزنا؟ الزنا أن يأتي الرجل فرجا محرما، وكذا النظر، وكذا البطش، وكذا المشي إلى الحرام، وكذا تمني القلب، هذا هو الزنا بمعناه الأوسع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه الزنا. ما الخروج؟ أن تخرج عن شريعة الله سبحانه وتعالى في كل أوامره ونواهيه. لا نقصد الخروج الخاص، الخروج على إمام مسلم ظالما كان أو بارا، فهو نزع اليد من طاعته. ما الدليل؟ ولا ينزعن يدا من طاعة. من فارق الجماعة قيد شبر، أصغر شيء، بالقول بالفعل بالاعتقاد بأي شيء، فمات فميتته ميتة جاهلية. ليس من تعريف الخروج الخروج بالسيف، ليس من تعريفه، إنما هذا من أنواعه. فقال رحمه الله تعالى، فقال سبحانه عن الأعرابي: إنهم أشد كفرا ونفاقا من أهل المدينة وأحرى منهم ألا يعلم حدود من أنزل الله، ألا يعلم حدود الكتاب والسنة. والحدود هي حدود الأسماء المذكورة فيما أنزل الله من الكتاب والحكمة، مثل حدود الصلاة والزكاة والصوم والحج والمؤمن والكافر والزاني والسارق والشارع. هذا يا إخوان باب عظيم من العلم، الله يكرمكم، نبدأ فيه من اليوم. هو معنى في كل باب من أبواب العلم نذكره، ولكن اجعلوا هذا تجميعا يا دكتور سيد، هذا مشروع معرفة الحدود والفواصل في المصطلحات الشرعية من مأمورات ومنهيات، هذا مشروع يا أخوان، هذا مشروع عظيم جدا في العلم، مشروع. وهذا ليس خاص بعلم الاعتقاد، هذا بالاعتقاد بالفقه بكذا. ولهذا نجد العلماء في كل فن من هذه الفنون يضعون مصطلحات العلم في مؤلفات مصنفات، اصطلاح الفقهاء هذا مؤلف، يبقى المصطلحات في كل علم، في كل علم امشي مع كتب أهل العلم خذ أصولها. يعني تعالى مثلا على مصطلحات الفقه، مثلا عندك الطهارة، يلا خذ تعرفها لغة واصطلاح. تعالى عندك الجنب، خذ تعريفه. عندك مثلا التيمم، الوضوء، النفاس، الاستحاضة، الحيض، الشرط الركن شروط وضوئه أركانها واجباتها، خذ الحدود والفواصل كلها. هذا علم عظيم جدا جدا، وده اللي احنا قلناه في طريقة المذاكرة، قلنا ان احنا بنعتمد على كم وصلوا الان، 6. اول حاجة المصطلحات، وانت بتذاكر طلع المصطلحات والتعريفات. الشيء الثاني اخرج التقاسيم والفروق. الشيء الثالث اخرج القواعد. الشيء الرابع اخرج الاستشكالات. الشيء الخامس اخرج المسائل. الشيء السادس اخرج التراجع. وضعناها هذه، التراجع، الشخص، البلد، الفرقة، لابد أن تعرفها، ترجم، وأنت تقرأ ترجم. جاءك شيخ الإسلام الجويني ابن عقيل ابن شهاب، ترجم للعالم، ترجم للفرقة، قالت الأشاعرة من؟ الأشاعرة جبرية، من؟ الجبري، بحمص، أين حمص؟ ترجم لها، وهكذا. فإنك تترجم للأعلام والفرق والبلدان، بهذا تنتفع من أي كتاب في أي علم من العلوم، فإنك تخرجه إلى هذه القواعد والأصول وغير ذلك، حتى يعرف من الذي يستحق ذلك الاسم الشرعي ممن لا يستحقه، وما تستحقه مسميات تلك الأسماء من الأحكام. ولهذا روى أبو داود وغيره من حديث الثوري، حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سفيان مرة، ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفلا، ومن أتى السلطان افتتنا. وروى أبو داود أيضا من حديث الحسن ابن حكم النخعي عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: ومن لزم السلطان افتتنا. وزاد: ومن زاد عبد من السلطان دنوا إلا زاد من الله عز وجل بعدا. ولهذا كانوا يقولون لمن يستغلظونه: إنك لأعربي جاف، إنك لجلف جاف، يشيرون إلى غلظ عقله وخلقه. ثم لفظ الأعرابي هو في الأصل اسم لبادية العرب، فإن كل أمة لها حاضرة وبادية، فبادية العرب الأعراب، ويقال إن بادية الروم الأرمن ونحوهم، وبادية الفرس الأكراد ونحوهم، وبادية الترك التتار. يعني لكل قوم، لكل أمة حاضرة وبادية، قرى وبادية. فالعرب باديتهم الأعراب. وهذا والله أعلم هو الأصل، وإن كان قد يقع فيه زيادة ونقصان. والتحقيق أن سائر سكان البوادي لهم حكم الأعراب، سواء دخلوا في لفظ الأعراب أو لم يدخلوا. هذا أيضا بيان لضبط حد الأعراب، ألا وهو يقول إن سائر سكان البوادي لهم حكم الأعراب سواء دخلوا في لفظ الأعراب أو لم يدخلوا، لأن العبرة بالانعزال بالمكان، العبرة بهذا، سكن البادية وترك القرى. نعم. فهذا الأصل يوجب أن يكون جنس الحاضرة أفضل من جنس البادية، وإن كان بعض أعيان البادية أفضل من أكثر الحاضرة مثلا. ويقتضي أن من فرض به وده طبعا إخواني أيضا تنبيه أو محترز في كل ما كان من تفضيل في الشرع من جهة الأجناس، فنحن نقول جنس الرجال أفضل من جنس النساء، وللرجال عليهن درجة، جنس الرجال أفضل من جنس النساء، وإن وجد بعض النساء أفضل من آلاف الرجال، فمن كعائشة ومن كخديجة؟ فتفضيل راجع باعتبار الجنس، باعتبار الإيه؟ الجنس. فقد يرجع التفضيل باعتبار الجنس، وهذا لا يتنافى أن يكون بعض الإيه؟ الجنس المفضل عليه أفضل من كثير من أفراد من هو مفضل. ويقتضي أن من فرض به البادية عن جميع جنس الحاضرة، أعني زمان السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ويقتضي أن من فرض به البادية عن جميع جنس الحاضرة أعني في زمن السلف من الصحابة والتابعين، فهو ناقص عن فضل الحاضرة أو مكروه. فإذا وقع التشبه بهم فيما ليس من فعل الحاضرة المهاجرين كان ذلك إما مكروها وإما مفضيا إلى مكروه، وهكذا العرب والعجم. فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العربي أفضل من جنس العجم، أن جنس العربي أفضل من جنس العجم عبرانيهم وسريانيهم روميهم وفرسيهم وغيرهم، وأن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسبا. وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم لمجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم، يعني لا تظن أن الفضل عاد على العرب وقريش وبني هاشم لكون النبي منهم، بل هم في أنفسهم أفضل، وبذلك يثبت للرسول صلى الله عليه وسلم أنه أفضل نفسا ونسبا. وإلى لزم الدور، لزم الدور عن إيه؟ الإيه؟ هو الذي فضله. ها؟ يعني إذا ما يكون القوم مفضلين من العرب إلا إذا كان منهم نبي. نعم. ولهذا ذكر أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب الإمام أحمد في وصفه للسنة التي قال فيها هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها، وأدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة، زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، ومذهب أحمد إسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله ابن الزبير الحميدي وسعيد المنصور وغيرهم ممن جلسنا وأخذنا عنهم العلم، وكان من قولهم إن الإيمان قول وعمل ونية، وساق كلاما طويلا إلى أن قال ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حب العرب إيمان وبغضهم نفاق، ولا نقول بقول الشعوبية وهو جمع شعوبي بالضم وهو من يحتقر أمر العرب وينكر فضلهم، وسموا شعوبية لأنهم ينتصرون للشعوب الأخرى على العرب، ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون بفضلهم، فإن قولهم بدعة وخلاف. هذا كلام الإمام حرب فيما نقله عن علماء المسلمين، فيما نقله عن علماء المسلمين. ويروى هذا الكلام عن أحمد نفسه في رسالة أحمد بن سعيد الصرخي عنه إن صحت، وهو قوله وقول عامة أهل العلم. وذهبت فرقة من الناس إلى أن لا فضل لجنس العرب على جنس العجم، وهؤلاء يسمون الشعوبية لانتصارهم للشعوب التي مغايرة للقبائل، كما قيل القبائل للعرب والشعوب للعجم. ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب، والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق إما في الاعتقاد وإما في العمل المنبعث عن هوى النفس، مع شبهات اقتضى ذلك. اللي يفضل العجم على العربي إما يرجع إلى اعتقاد وما يرجع إلى هوى، إما يكون مبغض أصلا للإسلام لأن العرب هم الذين حملوا اللواء ورفعوه، لهذا يبغضون العرب فيعود إلى هذا، وإما اللي هوى في نفسه أنه يرى نفسه أفضل من هؤلاء. ولهذا جاء والأسف الشديد لم يعد أحد يحافظ على عربيته الآن، لا في لغة ولا في تاريخ ولا في عادات وتقاليد مباحة، بل انصهر كثير من العرب في ذيل العجم، وصار مما يفخر به أنه بينهم ومنسوب إليه. ولهذا تجد بعض الناس إذا سافر إلى بلاد الغرب يعود مفتخرا بذلك ويبقى ظهره كله، أنا كنت في أمريكا وكان كذا، أنا كنت في فرنسا وكان كذا، الأمريكيون أفضل من المسلمين، عندهم كيت وعندهم كيت، ولو أنه أضاف إلى كلمات بعض الكلمات الأعجمية وصار يتشدق بها، فدل هذا على علمه وثقافته وغير ذلك، حتى لم يعد أحد يفخر بعربيته، أو نقول يحمد الله سبحانه وتعالى أن جعله من خير الأجناس. ولهذا للأسف الشديد إذا ذهبت أنت إلى بلاد الغرب أجبرت على تعلم لغتهم حتى تتعامل معه، أما هم إذا أتونا أجبرنا نحن أيضا أن نتعلم لغتهم نتعامل معهم في بلادنا. يعني ما تقول أنت الأمريكي، الأمريكي يأتي هنا مثلا خبيرا في بلدان المسلمين فتلزمه باللغة العربية، احنا ما عندنا لغة أعجمية، أن تتعلم اللغة العربية حتى يستقيم تعاملك مع الناس، فيضطر أن يتعلم اللغة العربية. لا أبدا، هناك هو عزيز بلغته وهنا هو عزيز بلغته، وأنت هنا حقير بتعلمك للغة هؤلاء فتعامل معهم، وهناك كذلك، فأنت مجبور على طريقتهم هنا وهناك، وهذا من الضعف، وهذا من الضعف. ولهذا حضارة أي أمة، تراث أي أمة يكمن في لغتها، وقبل ذلك في دينها وعادتها وتقاليدها. نعم. ولهذا انظر كيف أن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ألزم الكتابية بزي معين ومركب معين وصفة معينة ما يشابه فيها المسلمين، لتتميز للأمة إيه؟ صفتها حتى في مركبها وملبسها ومنطقها وغير ذلك. والغالب أن مثل هذا الكلام لا يزور إلى عنوان نفاق إما في الاعتقاد وإما في العمل المبعث عن هوى النفس، مع شبهات اقتضت ذلك. ولهذا جاء في الحديث حب العرب إيمان وبغضهم نفاق، مع أن الكلام في هذه المسائل لا يكاد يخلو عن هوى للنفس ونصيب للشيطان من الطرفين، وهذا محرم في جميع المسائل. يعني لو تعديت الحد الشرعية قل نعم جنس العرب أفضل وكذا من حيث جنسي، لكن لا تقل أنا بجنسي أفضل من جميع العجم مهما كانوا، حتى ولو كانوا على التقوى والإيمان والعمل الصالح، فرب رجل من العجم يكون بملء الأرض من العرب. فإن الله قد أمر المؤمنين بالاعتصام بحبل الله جميعا ونهم عن التفرق والاختلاف ومرهم بإصلاح ذات البين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا سبحان الله شوف احنا اكثر دواوين الاسلام انما هي من الايه، من العجم، اللي من نيسابور واللي من طبرة واللي من الري واللي من خراسان واللي من قرطبة والاندلس وبخارة وترمذ كل هؤلاء. فان الله سبحانه قد امر المؤمنين بالاعتصام بحبل الله جميعا ونهم عن التفرق والاختلاف وامرهم باصلاح ذات البين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تبغضوا ولا تحسدوا وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم الله، وهذان حديثان صحيحان. وفي الباب من نصوص الكتاب والسنه ما لا يحصى، والدليل على فضل جنس العرب ثم جنس قريش ثم جنس بني هاشم ما روى الترمذي من حديث اسماعيل بن ابي خالد عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن قريش جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك أو جعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فراقهم ثم خير القبائل فجعلنا في خير قبيلة ثم خير البيوت فجعلنا في خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. قال الترمذي وهذا حديث حسن، وعبد الله بن حاتم وابن نوفل الكبى بالكسر والقصر والكبة الكناسة في كبوة، وفي الحديث الكبوة وهي مثل الكبة، والمعنى أن النخلة طيبة في نفسها وإن كان أصلها ليس بذاك، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه خير الناس نفسا ونسبا. يعني انظر إلى النخلة لا تنظر إلى تربتها، ما تقول التربة كذا، لكن انظر إلى النخلة في نفعها وفي فضلها. وروى الترمذي أيضا من حديث الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن حارث عن المطلب بن أبي وداعة قال جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانه سمع شيئا فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من أنا؟ قالوا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. ثم قال إن الله خلق الخلق فجعلنا في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلنا في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلنا في خير قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلنا في خير بيت في خيرين بيتا وخيرين نفسا. قال الترمذي هذا حديث حسن كذا وجدته في الكتاب وصوابه فأنا خيرون بيتا وخيرون نفسا. نعم. طيب إلى أن قال رحمه الله وفي قوله صلى الله عليه وسلم خلق الخلق توحيد البلاد في ايه؟ هذا نعم من الشعوبية اذ النسبة الى الليبي لا تقتضي فضلا في نفسها، اما اذا انتسب الى القبيلة فهذا اول احياء سنة العرب في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس معادن وهذه المعادن لما تكون معرفة القبائل، والنبي صلى الله عليه وسلم في خيرهم نسبا، ولولا معرفة الإنساب لما عرفنا نسبه صلى الله عليه وسلم أنه من خيرهم أو ليس من خيرهم. فهو إذن وسيلة إلى إلغاء ما اعتبره الشارع فضلا في جنسه، فإن الشارع قد اعتبر أن العرب أفضل وحد العرب كذا وكذا، فالدعوة إلى هذا إلغاء لطريق مشروع يعرف به الفضل من جهة الشرع. نعم. ولهذا الأعجمي الليبي أو العرب الليبي أو أي أحد أو النصراني الليبي أو اليهودي الليبي أو المسلم كل يستوي، هذه دعوة، دعوة المواطنة، دعوة المواطنة أنك تنسب إلى الأرض، ما تنسب لا إلى جنس ولا إلى لون ولا إلى لغة، يعني لا يكون الفارق بين الناس باعتبار هذا، إنما لا، إنما ننسب جميعا إلى وطن واحد، وهذا إلغاء للفوارق التي جعلها الشارع. فدعوة المواطنة دعوة مصادمة للشريعة، فإن التفاضل يكون باعتبار الدين واللغة، لغتي اللغة العربية أفضل لغات العالم، بل هي اللغة الفاضلة ما تعدلها لغة، كيف ألغي هذا باعتبار اللغة؟ فاللغة والدين والجنس. لكن لو قصدوا بأنه في بعض الأمور في بعض الأحوال فلا يفرق بين الناس باعتبار هذا، نعم أنا ما أتي أنصف رجل يتكلم باللسان العربي على رجل يتكلم بغير لسان العربي لكون هذا عربي وهذا غير عربي، لا، هذا له حقه وهذا له حقه باعتبار ما نكون في مكان معين. أما باعتبار الأصل لابد عن في المحافظة على الهوية، أنت عربي أفضل من العجمي من حيث الجنس يعني، لكن الأعجمي هذا قد يفضلك في التقوى والإيمان ما في إشكال، الأعجمي هذا أنت قد تظلمه أيها العربي فلابد يقتص منك، لكن أن تلغى الفوارق بعموم هذه دعوة مخالفة للكتاب والسنة، مخالفة للكتاب والسنة. وهذا إنما لا يطبق حتى الذين اخترعوا مثل هذه القوانين، يعني إذا نظرت إلى الناس في الغرب لا تجد، مستحيل يستوي أي واحد يذهب مثلا إلى أمريكا أو فرنسا بالفرنسي أو الأمريكي، حتى هم لا يعتبرون حتى الأقليات في دساتيرهم، يعني مثلا أنت في فرنسا مثلا 5% لكن مسلمون، لكن ما لك أي صفة في دستورهم وقانونهم وحكمهم. مثلا في أمريكا في بورما هذه يمكن أكثر من 30% من المسلمين وما لهم أي صفة، لكن إن كان هنا عندك 50 فردا كاليهودي مثلا يبقى لابد أن تعتبر لهم كذا وتدخلهم في الدستور لهم حق التمثيل وكل شيء. نعم. قال قوله في الحديث خلق الخلق فجعلهم في خيرهم ثم خيرون ثم خيرون فرقتان فجعلنا في خير فرقة، يحتمل شيئين، أحدهما أن الخلق هم الثقلان أو هم جميع ما خلق الله في الأرض وبنو آدم خيرهم، وإذا قيل بعموم الخلق حتى يدخل فيه الملائكة كان فيه تفضيل جنس بني آدم على جنس الملائكة وله وجه صحيح. ثم جعل بني آدم فرقتين، والفرقتان العرب والعجم، ثم جعل العرب قبائل فكانت قريش أفضل القبائل، ثم جعل قريشا بيوتا فكانت بنو هاشم أفضل البيوت. ويحتمل أنه أراد بالخلق بني آدم فكان في خيرهم أي في ولد إبراهيم أو في العرب، ثم جعل بني إبراهيم فرقتين بني إسماعيل وبني إسحاق، أو جعل العرب عدنان وقحطان، جعل في بني إبراهيم فرقتين بني إسماعيل وبني إسحاق، أو جعل العرب عدنان وقحطان، فجعلني في بني إسماعيل في بني عدنان، ثم جعل بني إسماعيل أو بني عدنان قبائل فجعلنا في خيرهم قبيلة وهم قريش. وعلى كل تفضيل فالحديث صريح بتفضيل العرب على غيرهم، قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التفضيل يوجب المحبة لبني هاشم ثم لقريش ثم للعرب. فروى الترمذي حديث أبي عوانة بسنده عن العباس دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا وأنا عنده، فقال ما أغضبك؟ قال يا رسول الله ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة، وإذا لقونا لقونا بغير ذلك. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه، ثم قال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. ثم قال أيها الناس من آذى عمي فقد آذاني، فإنما عم الرجل صنو أبيه. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال فقد كان طيب قال قد كان عند يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن حارث هذان الحديثان، أحدهما في فضل القبيلة الذي منه صلى الله عليه وسلم، والثاني في محبتهم، وكلاهما رواه عنه إسماعيل بن أبي خالد. نعم. ومثله أيضا في المسألة يقول طيب ومثله أيضا في المسألة ما رواه أحمد ومسلم والترمذي من حديث أوزعي من طريقه عن وثيرة بن أصقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هكذا رواه الوليد وأبو المغيرة عن الأوزاعي. وهذا يقتضي أن إسماعيل وذريته صفوة ولد إبراهيم، ولهذا لم يجعل الله إخواني نبيا من إسماعيل إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقتضي أن إسماعيل وذريته صفوة ولد إبراهيم، فيقتضي أنهم أفضل من ولد إسحاق، ومعلوم أن ولد إسحاق الذين هم بنو إسرائيل أفضل العجم لما فيه من النبوة والكتاب. فمتى ثبت الفضل على هؤلاء فعلى غيرهم بطريق الأولى، يعني إذا ثبت الفضل لأبناء إسماعيل على أبناء إسحاق وأن أفضل ولد إسحاق هم بنو إسرائيل الذين هم أفضل العجم، فدل هذا على أن الولد إسماعيل أفضل محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو ولد إسماعيل أفضل من الأنبياء الذين هم من بني إسحاق الذين هم أفضل بني إسرائيل. ولهذا قوله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل وفضلناهم على العالمين، ليس المراد بالعالمين الناس في كل العصور والأزمان، وإنما المراد بالعالمين في عصرهم، فهم أفضل العالمين في زمانه ليس مطلقا. وهذا جيد، إلا أن يقال الحديث يقتضي أن إسماعيل هو المصطفى من ولد إبراهيم، وأن بني كنانة هم مصطفون من ولد إسماعيل، وليس فيما يقتضي أن ولد إسماعيل أيضا مصطفون على غيرهم إذا كان أبوهم مصطفا وبعضهم مصطفا على بعض. فيقال لو لم يكن هذا مقصودا في الحديث لم يكن لذكر اصطفاء إسماعيل فائدة، إذا كان اصطفاؤه لم يدل على اصطفاء ذريته، إذ يكون على هذا التقدير لفرق بين ذكر إسماعيل وذكر إسحاق. لو إنه مقتضى تفضيل إسماعيل تفضيل الذرية ما كان لذكر هذا فائدة. ثم هذا منضمن إلى بقية الأحاديث دليل على أن المعنى في جميعهما واحد، واعلم أن الأحاديث في فضل قريش ثم في فضل بني هاشم فيها كثيرة وليس هذا موضعها، وهي تدل أيضا على ذلك إذ نسبة قريش إلى العرب كنسبة العرب إلى الناس، وهكذا جاءت الشريعة كما سنوم إلى بعضه. فإن الله خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بها، ثم خص قريشا على سائر العرب بما جعل فيه من الخلافة النبوة وغير ذلك من الخصائص. ثم خص بني هاشم بتحريم الصدقة. خلي بالك، يبقى الجنس هنا وبعض الجنس هنا اختص بأحكام. فبنو هاشم تحرم عليهم الصدقة، واستحقاق قسط من الفيء، أي جعل لهم مقابل حرمانهم من الصدقة قسطا من الفيء. ولهذا اختلف العلماء ماذا لو لم يعطي الإمام بني هاشم نصيبهم الذي جعله الله عز وجل في الفيء، هل حينئذ تشرع لهم صدقة أم لا؟ محل نظر عند أهل العلم. فهم حرموا من هنا، وسبحان من شرع فعدل، فهم حرموا من هنا من الصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرام عليه الصدقة وعلى آل بيته من بني هاشم، وهل يدخل بنو المطلب؟ خلاف. لكن إذا وعوضهم قسما وقسطا خاصا في الفيء. طيب إذا الإمام ما أعطاهم نصيبهم، هل يأخذون من صدقة أم لا؟ محل نظر عند أهل العلم. فأعطى الله سبحانه كل درجة من الفضل بحسبها، والله عليم حكيم. الله يصطفي الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولهذا أخواني شوف سبحان الله، إحنا في نعمة عظيمة جدا، يعني نعمة اللغة العربية ونعمة هذه نعمة عظيمة. شوف إحنا نقرأ في الكتب الآن ونمضي وكذا، غيرنا يحتاج في كل سطر نقرأه الآن إلى مدرس يدرسه ما المراد، وبالتالي يكون عنده ثقل في فهم الدين، وبالتالي لا يبلغ رتبة الفاهم العامل. فمن أعظم الوسائل اللغة لفهم ما أنزل الله على رسوله، الذي أنزله الله من القرآن واللغة العربية باللغة العربية بلسان عربي مبين، والسنة بلسان عربي مبين. يبقى أنت تجاوزت قنطرة عظيمة جدا، وهي قنطرة اللسان. يعني تخيل يا إخواني، تخيلوا إن شريعتنا مثلا بلغة فرنسية وإحنا عرب الآن، يعني صعب جدا. الإنسان بيصعب عليه أن يتعلم من هذا اللسان ما يفهم به مرادهم. كيف بقى تعرف خاص وعم ومطلق ومقيد؟ يعني هذا يحتاج. ولهذا العجم الذين تبحروا في هذا العلم اجتهدوا اجتهادا مضاعفا، يعني ليس اجتهاد الشافعي مثلا كاجتهاد الرجل الأعجمي الذي صار إماما كالشافعي، ده معناه أنه ضاعف الجهد. لكن للأسف الشديد كثير من الناس إنما استعمل اللسان العربية في التحريف والتبديل والتغيير للغة لشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد قال الناس في قوله وأنه لذكر لك ولقومك، وفي قول لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أشياء ليس هذا موضعها. ومن الأحاديث التي تذكر في هذا ما رويناه من طرق المعروفة إلى محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا عبد الله بن بكر السامي، حدثنا يزيد بن عوانة عن محمد بن ذكوان خال ولد حمد بن زيد، عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن لقعود بفناء النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا امرأة فقال بعض القوم هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان مثل محمد في بني هاشم مثل الريحانة في وسط النتن. فانطلقت المرأة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال، خلي بالك يعني هو قال مثل محمد في بني هاشم مثل الريحانة. طيب ده مدح للنبي ريحانة، لكن في ايه؟ في وسط النتن. فغضب النبي فقال ما بال أقوام تبلغني عن أقوام تبلغني عن أقوام، إن الله خلق السماوات سبعا فاختار العلى منها وأسكنها من شاء من خلقه، ثم خلق الخلق فاختار من خلق بني آدم، واختار من بني آدم العرب، واختار من العربي مضر، واختار من مضر قريشا، واختار من قريش من بني هاشم، واختارني من بني هاشم، فأنا من خيار إلى خيار، فمن أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. طيب، وذكر حديث في هذا منها قول سلمان يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك، قلت يا رسول الله كيف أبغضك وبك هداني الله، قال تبغض العرب فتبغضني. فقد جعل النبي العرب صلى الله عليه وسلم بغض العرب سببا لفراق الدين، وجعل بغضهم مقتضيا لبغضه. ويشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم خطب بهذا سلمان وهو سابق الفرس ذو الفضائل المأثورة، يعني هو أسبق الفرس الإيمان، يعني تنبيها لغير من سائر الفرس. يعني النبي يضمن إن شاء الله أن سلمان ما يبغض، ولكن أراد أن يعلم الفرس من ورائه لما علمه الله من أن الشيطان قد يدعو بعض النفوس إلى شيء من هذا. كما أنه صلى الله عليه وسلم لما قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، سلوني من مال ما شئت، كان في هذا تنبيه لمن انتسب لهؤلاء الثلاثة ألا يغتروا بالنسب ويتركوا الكلمة الطيبة والعمل الصالح. الله أكبر. يعني أحيانا النبي يريد أن يركز على معاني قد تكون وراء الألفاظ. هو لما قال يا فاطمة اعملي فلست مغن عنك، يا عباس يا فاطمة عمة رسول الله، إنما أراد إيه؟ ألا يعتمد أحد على نسبه من هؤلاء ويدع العمل، فإن هؤلاء أنفسهم لا يغني عنهم قرابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمل الصالح. ولهذا ذكر الله في القرآن، بل لم يذكر الله في القرآن باسمه من هذه الأمة إلا أبا لهب، فقال تعالى تبت يد أبي لهب وتب على وجه الذنب، وهو من؟ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أغنته عمومته عن أن يذكر. يعني ما رأينا صورة تبت يد أبي جهل، ما رأينا تبت يد شيبة، ونزلت فيهم آيات لكن نقص من جهة التسمية. فدل هذا على أن الإسلام إنما يعتبر مثل هذا مع الكلم الطيب والعمل الصالح، فإن تخلف الكلم الطيب والعمل الصالح فتبت يد أبي لهب وتب. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، وهو مولى زيد بن حارثة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. فلابد من هذا أن يضاف إليه الكلمة الطيبة والعمل الصالح. وهذا دليل على أن بعض جنس العرب ومعادتهم، أن بغض جنس العرب ومعادتهم كفر أو سبب للكفر، ومقتضاه أنهم أفضل من غيرهم. طبعا كفر متى؟ لو عاد هذا إلى الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لو طعنت في العرب طعنا في رسول الله فإن طعن في رسول الله كفر. وأن محبتهم سبب قوة الإيمان، لأنه لو كان تحريم بغضهم كتحريم بغض سائر الطوائف لم يكن ذلك سببا لفراق الدين ولا لبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان يكون نوع عدوان. فلما جعله سببا لفراق الدين وبغض الرسول دل على أن بغضهم أعظم من بغض غيرهم، وذلك الدليل على أنهم أفضل، لأن الحب والبغض يتبع الفضل. يلا اكتب قاعدة، سبحان الله شيخ الإسلام يقطر علما، لأن الحب والبغض يتبع الفضل، يتبع الفضل، فمن كان بغضه أعظم دل على أنه أفضل. ولهذا بغض الصحابة لا يبلغه بغض، وبغض الأئمة من بعد الصحابة لا يبلغه بغض من بعده، كما لأن محبة الصحابة لا تبلغها محبة، ومحبة الأئمة على العوام وعلى غيرهم لا تبلغها محبة. إذن البغض يعظم إذا عظمت المحبة، ودل حينئذ على أن محبته دين لأجل ما فيه من زيادة الفضل، ولأن ذلك ضد البغض. ومن كان بغضه سببا للعذاب بخصوصه كان حبه سببا للثواب، وذلك دليل على الفضل. يبقى بغض عائشة سبب للعذاب بخصوص، ليه؟ لأنه ورد الحب بخصوص. ألا تحب ما يحبه الرسول؟ بلى، سئل النبي كما عند البخاري من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. ثم أنت أبغض الناس إليك عائشة؟ يبقى هذا سبب للعذاب خاصة، كما ورد فيها الفضل في الحب خاصة. انتبهتم يا إخوان؟ يبقى في فضل باعتبار الجنس، في فضل باعتبار الخاص، يبقى برضه يبقى في عذاب باعتبار الجنس، في عذاب باعتبار الخاص. قد جاء ذلك مصراحا به في حديث آخر رواه أبو طاهر السلفي في فضل العرب من حديث أبي بكر، يقال أبو طاهر السلفي وليس السلفي، السلفي من حديث أبي بكر ابن أبي داود، حدثنا عيسى ابن حماد زغبة، حدثنا علي بن الحسن الشامي، حدثنا خليد بن دعلج عن يونس بن عبيد عن يقول يونس بن عبيد بن دينار العبدي مولاه من بصري قال ابن سعد وكان ثقة كبيرة كثير الحديث، وقد وثقه سائر الأئمة كابن معين المديني وأحمد النسائي وغيرهم توفي سنة 140. عن جابر بن عبد الله قال قال صلى الله عليه وسلم حب أبي بكر وعمر من الإيمان وبغضهما من الكفر، وحب العرب من الإيمان وبغضهم من الكفر. وقد احتج حرب الكرماني وغيره بهذا الحديث وذكر لفظه حب العرب إيمان وبغضهم نفاق وكفر، وهذا الإسناد وحده في نظر، لكن لعله روي من وجه آخر، وإنما كتبته لموافقته معنى حديث سلمان، فإنه قد صرح في حديث سلمان بأن بغضهم نوع كفر ومقتضى ذلك أن حبهم نوع إيمان، فكان هذا موافقا لهذا. وكذلك قد رويت أحاديث النكرة ظاهرة عليها مثل ما رواه الترمذي من حديث حسين بن عمر عن مخارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب عن عثمان قال صلى الله عليه وسلم من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي. قال الترمذي وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حسين بن عمر الأحمسي عم مخارق، وليس حسين عند الحديث بذاك القوي. قلت هذا الحديث معناه قريب من معنى حديث سلمان، فإن الغش للنوع لا يكون مع محبة بل لا يكون إلا مع استخفاف أو مع بغض، فليس معناه بعيدا. لكن حسين هذا الذي رواه قد أنكر أكثر الحفاظ حديثه قال يحيى بن معين ليس بشيء، قال المديني ليس بالقوي، يعني معنى ذلك أنه قد يكون الراوي روى مناكير لكن دل على معاني بعض هذه الأحاديث أدلة أخرى. طيب بعد أن ذكر هذا في حسين قال قلت ولذلك لم يحدث أحمد بن بهذا الحديث في حديث المسند، فإنه قد كان كتبه عن محمد بن بشر عن عبد الله بن أسود عن حسين كما رواه الترمذي فلم يحدثه به، وإنما رواه عبد الله عنه في المسند وجادة قال وجدت في كتاب أبي حدثنا محمد بن بشر وذكر، وكان أحمد رحمه الله على ما تدل عليه طريقته في المسند إذا رأى أن الحديث موضوع أو قريب من الموضوع لم يحدث به، ولذلك ضرب على أحاديث رجال فلم يحدث بها في المسند، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث ويرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وكذا روى عبد الله بن أحمد في مسند أبيه وساق بسنده عن علي قال صلى الله عليه وسلم لا يبغض العرب إلا منافق. وهذا مما احتج به أكثر الفقهاء اللي هو في حديث ولنا أمكم ولا ننكح نساءكم، وهذا مما احتج به أكثر الفقهاء الذين جعلوا العربية من الكفاءة بالنسبة إلى العجمي، واحتج به أحمد في إحدى الروايتين على أن الكفاءة ليست حقا لواحد معين بل هي من الحقوق المطلقة في النكاح حتى إنه فرق بينهما عند عدمها، واحتج أصحاب الشافعي وأحمد بهذا على أن الشرف مما يستحق به التقديم في الصلاة، ومثل ذلك رواية معاشر العرب باثنتين قال سلمان فضلتمونا يا معاشر العرب باثنتين لا نأمكم يعني في الصلاة ولا ننكح نساءكم لعدم الكفاءة يعني. قال واحتج أصحاب الشافعي وأحمد بهذا على أن الشرف مما يستحق به تقديمه في الصلاة، يعني عند التساوي في القرآن والسنة نقدم العربي على العجمي. ومثل هذا ما رواه محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سعيد بن عبيد أنبأنا علي بن ربيعة عن ربيعة بن فضلة أنه خرج في 12 راكبا كلهم قد صحب محمدا صلى الله عليه وسلم غيره وفيهم سلمان الفارسي وهم في سفر فحضرت الصلاة فتدافع القوم أيهم يصلي بهم فصلى بهم رجل منهم فصلى بهم رجل منهم أربعا فلما انصرف قال سلمان ما هذا مرارا نصف المربوعة قال مروان يعني نصف الأربع نحن لتخفيف أفقر فقال له القوم صلي بنا يا أبا عبد الله يعني صلى بهم أربعا في السفر وهذا خلاف السنة فقال نصف المربوعة يعني نصف الأربع يعني الصلاة في السفر ركعتان نحن لتخفيف أفقر فقال له القوم صلي بنا يا أبا عبد الله أنت أحقنا بذلك فقال لا أنتم بنو إسماعيل الأئمة ونحن الوزراء وفي المسألة آثار غير ما ذكرته في بعضها نظر وبعضها موضوع وأيضا فإن عمر الخطاب لما وضع ديوان العطاء كتب الناس على قدر أنسابهم فبدأ بأقربهم فأقربهم نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انقضت العرب ذكر العجم هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين وسائر الخلفاء من بني أمية والد إسماعيل إلى أن تغير الأمر بعد ذلك يبقى دل هذا على فضيلة إيه العرب وأنهم مقدمون حتى في الدواوين وسبب هذا الفضل والله أعلم باختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم وذلك أن الفضل إما بالعلم النافع وإما بالعمل الصالح والعلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ وتمام وهو قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة والعرب هم أفهم من غيرهم وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة ولسانهم أتم الألسنة بيانا وتمييزا للمعاني جمعا وفرقا يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل إذا شاء المتكلم الجمع ثم يميز بين كل شيئين مشتبهين بلفظ آخر مميز مختصر هذه قاعدة شوف يقول وسبب هذا الفضل هذا سبب تفضيل العرب ليه ما سبب هذا الفضل يقول ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وخلقهم وعملهم لأن الفضل إما راجع للعلم النافع وإما راجع للعمل الصالح العلم له مبدأ طالما راجع الفضل للعلم فالعلم له مبدأ وهو إيه قوة العقل وقوة المنطق وهذان مجتمعان فين في العرب ولهما أكمل ما يكون في ذلك كما تجدوه في لغتهم في جنس الحيوان فهم مثلا يعبرون عن القدر المشترك بين الحيوان بعبارات جامعة ثم يميزون بين أنواع في أسماء كل أمر من أمورهم من الأصوات والأولاد والمساكن والأطفال إلى غير ذلك من خصائص اللسان العربي التي لا يستراب فيها وأما العمل يبدأ من جهة العمل العلم فالعلم راجع إلى قوة إيه إلى قوة الفهم وقوة المنطق التفضيل أصلا رجع إلى العلم النافع والعمل الصالح طيب العلم النافع الطريق إليه ومبدأه هو إيه قوة إيه الفهم وقوة المنطق وهذا موجود في اللسان العربي طيب وأما العمل فإن مبناه على الأخلاق وهي الغرائز المخلوقة في النفس وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم غرائز العرب أطوع للخير من غيرهم فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله يا سلام يا سلام يبقى طبيعة العرب أميل للإيه للخير فهم قبل الإسلام كانت طبيعتهم قابلة للخير معطلة عن فعله إيه الروعة دي ولهذا أول ما جالها الوحي تحولت إلى إيه خيركم في الإسلام خيركم في الجاهلية أليس هؤلاء هم عباد الأوثان وقتلة البنات أليس هؤلاء هم العرب ها سبحان الله شوف الشيخ يقول إيه شيخ الإسلام سبحان من أعطى هذا الرجل الرجل ده كان بيذاكر كم ساعة يا إخوان أبو زياد كان بيذاكر كم ساعة ساعتين وينام شوف لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعل ليس عندهم علم منزل من السماء ولا شريعة موروثة عن نبي ولهم أيضا مشتغلين ببعض العلوم العقلية المحضة. طبعا العلم بقى المنزل من السماء والشريعة الموروثة عن النبي هي أس كل فضل، بدونها الإنسان كالأنعام، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فالرجل بهيم إلا بالوحي المنزل، اللي ما عنده وحي بهيم لا يعرفه شيئا. قال مشتغلين ببعض العلوم العقلية البحضة كالطب والحساب ونحوها، إنما علمهم ما سمحت به قرائحهم، اللي كان عندهم العلم بقى اللي سمحت به القرائح، زي ايه؟ زي الشعر والخطب، ده اللي فالحين فيه. ليه هم اللي عليه؟ ليه؟ لأن هذا لم يكن بمقتضى شيء خارجي، إنما بمقتضى قريحة داخلية. يعني العربي لا يملك ألا يكون فصيحا، لا يملك هذا، هو فصيح عبد وثن وقول شعر، يصنع إلهه بيده ويقول شعر. فما عنده من تألق وتميز في اللغة إنما مصدره القريحة، ولا مصدره ما يكون من خارج عنه، هو معطل عن كل خارج، لا علم موروث عن النبي ولا حتى علم مجرد جيل من طب وهندسة، ما عنده أي شيء، ما عنده إلا ما مقدار ما تلفظه قريحته. سبحان الله. من الشعر والخطب أو ما حفظوه من أنسابهم وأيامهم أو محتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم أو من الحروب. يبقى حتى اللي عندهم علم إيه؟ مقتصر على الطبيعة، مسألة الطبيعة، هذا تلاقيهم عندهم في الأنواء والنجوم أو من الحروب. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى الذي ما جعل الله في الأرض ولا يجعل أمرا أجل منه وأعظم قدرا، يا الله، الله يرزقنا أوفر النصيب من الوحي ومن ميراثه صلى الله عليه وسلم. فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى الذي ما جعل الله في الأرض ولا يجعل أمرا أجل منه وأعظم قدرا، وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة لهم ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية والظلمات الكفرية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتها، فلما تلقوا عنه ذلك الهدى العظيم زالت تلك الريون عن قلوبهم واستنارت بهدى الله الذي أنزل على عبده ورسوله، فأخذوا هذا الهدي العظيم بتلك الفطرة الجيدة، فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم، فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم والكمال الذي أنزل الله إليهم بمنزلة أرض جيدة في نفسها، لكن هي معطلة عن الحرث، أو قد نبت فيها شجر العضاء والعوسج وصارت مأوى الخنازير والسباع، فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمار، أو وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمار جاء فيها من الحرث ما لا يوصف مثله، فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء، وصار أفضل الناس بعدهم من اتبعهم، صاروا يا الله صاروا ميزانا، صاروا كاشفا جليا، فمن اتبعهم على ما ورثوا من النبي صلى الله عليه وسلم فهو المفضل، صاروا ميزانا، هم ميزان، لأنهم أخذوا بأعظم النصيب من الميزان الأسماء ألا وهو الوحي، وصار أفضل الناس بعدهم من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من العرب والعجم، وكان الناس إذ ذاك الخارجون عن هذا الكمال قسمين. يبقى إذن يا إخواني طبيعة العربي نفسه طبيعة إيه؟ قابلة للخير، لكن كانت معطلة عن الخير، فلما نزل عليها الخير فتفاعلت معها أعظم التفاعل فأنتجت أعظم الإيه؟ أعظم النتاج. ولهذا العربي عنده أصول حرم الزينة كده، تقعد تمسك الواحد تأكله وتشرب عشان يقف يصلي معاك ويجي يحضر الإيه ويجي يصلي، الواحد يفضل يصلي 5 سنين وراء إمام، أول ما يحصل مشكلة بينه وبين الإمام يروح يحلق دانه ويسيب الصلاة ويسيب مش عارف إيه عشان ليه؟ عشان الإمام. هو أنت كنت عابد مين؟ وترى الواحد فينا يصلي في الصف الأول ومع ذلك فهو أسد في هذا، ومع ذلك تراه رقيقا في كثير من المعاني الإيمانية، لأن طبيعته فسدت ببيئته التي يعيش فيها. لكن العرب ما كانوا كذلك، العرب كان عندهم من الطباع ما صاروا به أصدق الناس بعد ذلك، فما كانوا ينافقون. ليسلم هذا ليس منافق، ليس يسلم من أجل كيت أو كيت، إنما كان يسلم من أجل أن يتقرب إلى الله عز وجل ويحظى بأعظم المنازل عند الله سبحانه وتعالى. إلا المنافق هذا الذي شاء الله عز وجل أن يوجد في أصناف المسلمين يترتب على ذلك الأحكام. ولهذا انظر إلى العرب مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف هم في الطباع وكيف هم في السجايا حتى أنتج الإسلام منهم قوادا وأئمة والحمد لله. وكان الناس بذلك الخارجون عن هذا الكمال قسمين، إما كافر من اليهود والنصارى لم يقبل هدى الله، وإما غيره من العجم الذين لم يشركوهم فيما فطروا عليه. وكان عامة العجم حينئذ كفارا من الفرس والروم، فجاءت الشريعة باتباع أولئك السابقين عن الهدى الذي رضيه الله لهم وبخلافة من سواهم، إما لمعصيته وإما لتنقيص. طبعا هو أطال هنا في هذا المبحث، إلى أن قال رحمه الله: وكذلك انقسموا، وكذلك الأنساب 3 أقسام، صفحة 407 طبعا معي. وكذلك الأنساب 3 أقسام: قوم من نسل العرب وهم باقون على العربية لسانا ودارا، أو لسانا لا دارا، أو دارا لا لسانا، وقوم من نسل العرب بل من نسل بني هاشم صارت العجمية لسانهم ودارهم أو أحدهما، وقوم مجهولون الأصل لا يدرى أمن نسل العرب هم أمن نسل العجم، هم أكثر الناس اليوم سواء كانوا عرب الدار واللسان أو عجما في أحدهما. وكذلك انقسموا في اللسان 3 أقسام: قوم يتكلمون العربية لفظا ونغمة، وقوم يتكلمون بها لفظا لا نغمة، وقوم وهم المتعربون الذين ما تعلموا اللغة ابتداء من العرب وإنما اعتدوها اعتادوا غيرها ثم تعلموا كغالب أهل العلم ممن تعلم العربية، وقوم لا يتكلمون بها إلا قليلا. وهذان القسمان منهم من تغلب عليه العربية، ومنهم من تغلب عليه العجمية، ومنهم من قد يتكفأ في حق الأمران إما قدرة وإما عادة. فإذا كانت العرب قد انقسمت نسبا ولسانا ودارا فإن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأقسام خصوصا النسب واللسان. إلى أن قال: فإنما ذكرناهم تحريم الصدقات على بني هاشم واستحقاق نصيب من الخمس ثبت لهم باعتبار النسب، وإن صارت ألسنتهم أعجمية. خلي بالك، فهو فيهم اللي هو نصيب واستحقاق الخمس هذا في بني هاشم باعتبار النسب، ولو تحول لسانه بعد ذلك في ذريتهم إلى العجم. وما ذكرناه من حكم لسان العربي وأخلاق العرب يثبت لمن كان كذلك وإن كان أصله فارسيا، وينتفي عن من لم يكن كذلك وإن كان أصله هاشميا. دي قاعدة أيضا. وما ذكرناه من حكم لسان العرب وأخلاق العرب يثبت لمن كان كذلك وإن كان أصله فارسيا، وينتفي عن من لم يكن كذلك وإن كان أصله هاشميا. والمقصود هنا ده بيت القصيد من هذا الباب، أن ما ذكرته من النهي عن التشبه بالأعاجم إنما العبرة بما كان عليه صدر الإسلام من السابقين الأولين، فكل ما كان على هديهم أقرب فهو المفضل، وكل ما خالف ذلك هو المخالف، سواء كان المخالف لذلك اليوم عربي النسب، سواء كان المخالف اليوم عربي النسب أو عربي اللسان، وهكذا جاء عن السلف. انتبهتم يا إخوان هذه المسألة؟ يقول ما ذكرت من النهي عن التشبه بالأعاجم إنما العبرة بما كان في صدر الإسلام حيث العربي والأعجمي. أما فكل ما كان على هديهم أقرب فهو المفضل، وكل ما خالف ذلك فهو المخالف، سواء كان مخالف لذلك اليوم عربي النسب أو عربي لسان، وهكذا جاء عن السلف. فروى الحافظ أبو طاهر السلفي في فضل العربي، ذكر من ولد في الإسلام فهو عربي، إلى أن قال رحمه الله تعالى: جاء قيس بن حطاطة إلى حلقة فيها صهيب بن الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي، فقال هذا الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل، فما بال هؤلاء؟ فقام معاذ بن جبل فأخذ بتلابيبه، ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقالته، فقام النبي مغضبا يجر رداء حتى دخل المسجد، ثم نودي إن الصلاة جامعة، فصعد منبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الرب رب واحد، والأب أب واحد، والدين دين واحد، وأن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أم، إنما هي لسان، فمن تكلم بالعربية فهو عربي. فقام معاذ فقال: بما تأمرنا في هذا المنافق؟ فقال: دعه إلى النار. فكان قيس ممن ارتد فقتل في الردة، ولكن هذا الحديث ضعيف، لكن معناه ليس ببعيد بل هو صحيح من بعض الوجوه كما قدمنا. ومن تأمل ما ذكرناه في هذا الباب عرف مقصود الشريعة فيما ذكرناه من الموافقة المأمور بها والمخالفة المنهي عنها، كما تقدمت الدلالات عليه وعرف بعض وجوه ذلك وأسبابه وبعض ما فيه من الحكمة. طيب، نقف عند فصل، وهو: فإن قيل ما ذكرتم من الأدلة معارض لما يدل على خلافه، وذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. نقف عند هذه المسألة.